أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزل مما ذكرنا أنما ذهب إلى الإنسان بالكفاية قدس الله نفسه من القول بالانتناء على الإخلاق لأن تعدد الإنوان لا يوجب تعدد المعنوان. لما ذهب إليه شيخنا الأستاذ قدس الله سره من القول بالجواز على الإطلاق لأن تعدد العنوان إذا لم يكن من ناحية الموضوع بل كان من ناحية نفس المتعلق يوجب تعدد المعنوان، إذ لا بد من أن تكون الماهيات في مورد الاجتماع ومورد الاشتراك ماهية واحدة مفروضة. إذن تكون كل من الماهيتين مغايرة للماهية الأخرى ويكون التركيب انزماميا، فلا بد من القول بالجواز. كلا هذين القولين أي القول بالانتناء على الإطلاق والقول بالجواز على الإطلاق كلاهما لا يمكن المساعدة عليه، بل لا بد من الالتزام بالتفصيل الذي ذكرناه، يعني لا بد من النظر في أن متعلق الأمر والناس حلهما من العناوين المتأصلة ومن الماهيات الحقيقية، أو أنهما من الأمور الانتزاعية، أو أن أحدهما من الماهيات المتأصلة والآخر من الماهيات الانتزاعية. أما بالقسم الأول فلا بد من الالتزام بالجواز لما ذكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من أن الماهية في مورد الاجتماع والاشتراك محفوظة لا محالة، فتكون مغايرة للماهية الأخرى ولا محالة يكون التركيب انزماميا، إذ يستغيل أن يكون وجود واحد وجودا لماهيتين متغايرتين. وهذا واضح. وأما إذا فرضنا أن كلا العنوانين المأمور به والمنزيهان كل منهما إيمان انتزاعي، فلا بد من النظر في أن منشأ الانتزاع أمر واحد أو أن لكل منهما منشأ غير الآخر. إذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر واحد فيهما فينتزع عنوانان من معنى واحد، لا بد من الالتزام بالامتناع. فإذا كان منشأ كل منهما غير منشأ الآخر وممتازا عنه، لا بد من القول بالجواز لأي الكلام المتقدم. وبذلك يظهر الحال في القسم الثالث، فإن العنوان الانتزاعي إذا كان منتزعا من ذلك العنوان المتأخر الذي تعلق به الأمر أو تعلق به الناس، إذا كان منتزعا منه فبالأخرى يكون مركز الأمر والناس شيئا واحدا ووجودا واحدا، فلا بد من الالتزام بالامتناع. فإذا فرضنا أن منشأ الانتزاع أمر آخر غير ذلك العنوان المتأصل الذي تعلق به الأمر مثلا، لا بد من الالتزام بالجواز زن لا يمكننا في هذا البحث اختيار القول بالجواز على الإطلاق أو اختيار القول بالامتناع على الإطلاق، بل لا بد من هذا التفكيك، يعني أن إذا كان الوجود الخارجي وجودا واحدا نلتزم بالامتناع، وإذا كان المتحقق في الخارجي وجودين أحدهما متعلق للأمر والآخر متعلق للناس لا بد من الالتزام بالجواز. هذا بحسب الكبرى. وأما بحسب الصغرى، المثال المعروف الصلاة في النار المغصوبة، يعني في مكان لا تهل الصلاة فيه، سواء كان من جهة عدم رضا المالي أو كان من جهة آخر من جهة أخرى. إذا فرضنا أنه صلى في مكان لنا يجوز التصرف في هذا المكان، فهل يحكم بصحة الصلاة إذا وقعت في هذا الحال أو أنها محكومة بالفساد؟ يبتني هذا على ما تقدم، يعني من النظر من أن عنوان الغد هل هو مستهد مع عنوان الصلاة، خلافما يسبق على شيء واحد، وهذا الشيء الواحد ينطبق عليه عنوان الغد وينطبق عليه عنوان الصلاة. إذا كان الأمر كذلك لا بد من الالتزام بالفساد، وإذا فرضنا لأن لا بد من الالتزام بعدم الجواز، وحيث إن الصلاة لها ممنوحة على الفرد في محل الصلاة، فيتقدم جانب النهي لا محالة فيحكم بفساد العبادة. اما اذا فرضنا انه نفس هذا بين الامرين، هذا شيء وذاك شيء اخر، الغد ينتزع من شيء والصلاه ينتزع من شيء اخر، اذا نلتزم بالجواز فلا بد من النظر الى الصلاه، فنرى انها متحده مع الغد أو أنها غير مستعدة. معلوم أن الصلاة مركبة من أجزاء عديدة، فلا بد من النظر في كل جزء جزء بخصوصه. أول جزء من أجزاء الصلاة هو النية، بناء على ما ذكرناه في بحث قصة القربى أن قصد القربى متعلق للأمر المولوي، وهو أيضا داخل المأمور به. حمية عمل نفساني قصد امتثال الأمر الواقعي، أمر نفساني يقوم بالنفس، معلوم أن هذا لا ينطبق عليه عنوان القصد أبدا. كل ما فرضنا موجودا في افق النفس من الإرادة والكراهة والنية والتصورات أو التسميحات، كل ذلك لا يكون من الغسل شيء. لو فرضنا أنه جالس في مكان مغصوب فهو يتفكر في أمر دنيوي أو أخروي، يتأمل في مطلب علمي، لا يكون هذا مصداقا للغد، لا يقال إنه غاصب في تأمله وتفكره، بل بغير ذلك من الأمور النفسانية. الغد إنما يتحقق بالفعل الخارجي، الفعل النفساني الذي لا وجود له في الخارج وإنما هو موجود في نطق النفس لا ينطبق عليه عنوان الغزو وهذا واضح. الجزء الثاني التشريح الذي هو أفضل الصلاة أفضلها التشريح. التكبير من الشيخ المسموع كلام يصدر من المتكلم وهذا الكلام من مقولة الشيخ. معلوم أن الكلام لا يكون مصداقا للغد. لو فرضنا أن أحدا متصرف في النار المغصوبة وهو يتكلم مع آخر فيما يبدو يا بالدنيا نخرج يقول له شيئا هذه الأقوال لا تحد من الغد لا يصدق أنه غاصب بتكلمه وغاصب بقوله وبكلامه. وهذا أيضا ظاهر عدم صدق الغد على الكلام وعلى التكلم. هذا أمر واضح التكلم لا يكون مصداقا للغد. نعم قد يترخم إن التكلم إنما يحدث من جهة تمزج الهواء بما أن الهواء يتمزج بتمزجه توجد الأسرار على اختلافها والتكلم يوجد التصرف في هوى هذه النار مثلا والمفروض أنه ملك للمالك فيكون هذا تصرفا في مال الغير فيكون التكلم قسما لأنه يوجب تمزج الهوى وغازات تسره الإيمان الغير. هذا يلبع بأن المحرم من الغاز ما يؤد تسرفا خارجيا بحيث يرى العرف أن هذا من مصادق التسرف الإيمان الغير. لما تمرد الهواء فهو إن كان كذلك نعم التكلم في النار المغصوبة يوجب تمرد الهواء لا محالة إلا أن تمرد الهواء لا يؤد في نظر العرف تصرفا في مال الغير. لو سلمنا أنه تصرف بالدقة العقلية لا دليل لنا على حرمة هذه التصرفات. وإنما الحرام ما يكون تصرفا بنظر العرف ويكون مصداقا للعدوان أنه تعدى على مال الغير وتصرف في ماله بغير إذنه. والتمريض الهوى لا يكون من هذا القبيل بالضرورة. لو فرضنا أن الجار أخذ مرمحة بيده فمرج الهوى فتهرج هواء دار الفندي جار. إذا كان في السطح مثلا هو موقف على سطحه وبيده مرمحة يمرج الهواء طبعا يتمرج هواء جار ايضا لا يكون هذا من المحرم قطعا. او لو فرضنا ان احدا حين مروره من العقود نفق على دار الغيب وهذا النفق اوجب تمرج الهواء في دار الغيب قد أن يكون العزاء حراما حيث إنه نفخ في داره. هذه التصرفات لا يؤد من التصرف حقيقة يعني بنظر العرف وإنما التصرف إنما يكون بالاستيلاء على مال الغير. او بإيجاد فعل يكون معتدا به كلبس لباس اشل مال شرب ماء ونحو ذلك تمليك الهوى لا يكون من هذا القبيل قطعا او لو فرضنا ان احدا حين مروره مسح خائف دارين هذا المسح لا يحدث تصرفا في مال الغير ارضا ليقال انه تصرف بغير اذن المالك وضع يده على الحائط حائط الغير لحاجة او لغير حاجة فمثل هذا التمييز وان كان سريعا من صلى في دار مغصوبة وان كان بتكلمه يمرض الهوى لا يوجد موج في الهوى لا محاله الا ان هذا لا يكون من مصادق التصرف عرضا ليكمله دليل حرمة التصرف في مال الغير بغير إذنه أو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن تيمة نفسه وإلا بتيمة نفسه وهذا واجب فمن ناحية التشريع أيضا لا يكون غصب وبذلك يظهر حال القراءة القراءة أيضا كذلك قراءة القرآن من سنخ الكيف المسموع سلام يسر من الإنسان وليس هو مقتصدا بالغسل بوجه من الوضوء الواجب الآخر من واجبات السلام والقيام القيام أيضا واجب القيام إنما هو هيئة خاصة في البدن لأن بدن الإنسان يمكن أن يتشكل بأشكال عديدة هيئة الجلوس هيئة هيئة القيام هيئة أخرى هيئة الاستجاء هيئة ثالثة الركوع رابعة هيئة السجود خامسة وهكذا يمكن فرض هيئات في هذا البيت غير المذكورات هذه الهيئة موجودة حقيقة من الماهيات الحقيقية كما أن التكلم كان من الكيف المسموع وكان موجودا حقيقيا كذلك القيام موجود حقيقي وهو من مقولة الوضع يعني نسبة بعض أجزاء الجسم إلى بعضين ونسبة المجموع إلى ما في الخارج هذا يقال له مقولة الوضع يعني كيفية الجسم بالنسبة إلى هيئاته تختلف فيوجد هنا أشكال وهيئات وكل هيئة فرد من هذه المقولة القيام فرد والركوع فرد السجود فرد الاستماع فرد آخر هذه الهيئة من مقولة الوضع ومن الظاهر أن مقولة الوضع أجنبية عن الغسل أبدا الشيطية ليست غسل الغاسل إنما يغسل بتسرجه واستيلائه على هذا الدار يعني كونه في الدار واستيلائه على النار المغصوبة غاسل لأما شيطية بدنه من الحيوات هذه الهيئات غير دائل خيئة ليست بتصرف في مال الغير وإنما التصرف في مال الغير بالاستيلاء على هذا المكان وبالكون في هذا المكان إذن القيام بما أنها خيئة فإذن لا يكون من الغسل في شيء لم يغتب بقيامه يعني بهذه الهيئة، وإنما غزب بكونه في هذا الدار. لو فرضنا بفرض المهال، لو فرضنا أنه كان في هذا الدار بلا أي هيئة من الهيئات، فرضنا إن كان غير معقول، مع ذلك كان غاصبا. الغد إنما رجت يتحقق بالإلاء وبالكون في هذا المكان، وأما قيامه أو جلوسه لأن هذه الهيئة لا دخل لها في الغسل أبدا. نعم يبقى الكلام في الركوع والسجود، أن الركوع والسجود في ظن قليل القيام، أو أن الركوع بما أنه متوقف على الحركة الخارجية، الحركة من القيام إلى هذه الهيئة، لأن التفرقة تستعيد لا يوجد، فلا بد من أن يتصرف في مال الغير وفي فضاء الغير شيئا فشيئا حتى يصل إلى هذا الحد. فالحركة من القيام إلى الركوع أو من القيام إلى السجود هذا يكون مصداقا للغسل لا محالة، لأنه تصرف في مال الغير، فيكون هذا مصداقا للغسل. إذا كان هذا في شفعين مصداقا للغسل فيستعد المأمور به، والمنهي عنه فيحكم بفساد الصلاة، وإن كان الفساد من جهة فساد جزء.